العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرف الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: أما الضال والمجحود فيصح البيع ويراعى بإمكان التسليم، وإن تعذر فسخ المشتري إن شاء. وفي احتياج العبد الآبق المجعول ثمنا إلى الضمينة احتمال ولعله الأقرب، وحينئذ يجوز أن يكون أحدهما ثمنا والآخر مثمنا مع الضمينتين، ولا يكفي ضم آبق آخر إليه. ولو تعددت العبيد كفت ضميمة واحدة. الكلام في حكم بيع العبد الضال والمجحود. فلو ضاع العبد من المولى أو كان العبد في يد بائعه ولكن أخذه الظالمون من يده، وأنكر الظالمون مالكية البائع للعبد مع أن العبد مال البائع، وهذا العبد ما يسمى بالعبد المجحود. وكيفما كان، فما حكم بيع العبد الضال والمجحود؟ وأنه صحيح أم لا؟ قالوا في هذه المسألة أن البيع صحيح، غاية الأمر أن الفقهاء على طائفتين في المقام. طائفة منهم المصنف الشهيد الأول قدس سره على أن البيع صحيح، ولكن لزومه أي لزوم البيع معلق على إمكان البائع تحويل العبد الضال أو المجحود للمشتري. فإذا ما أمكن البائع في وقت قريب من زمان العقد بحيث لا يفوت شيء من منافع العبد يعتد به، فعند ذلك يلزم البيع، ولزوم البيع معناه أن المشتري بعد إذن لا يحق له أن يفسخ المعاملة، بل صارت المعاملة لازمة. وأما لو عجز البائع عن تحويل العبد المزبور، أي الضال أو المجحود، وأما لو عجز البائع عن تحويل العبد المزبور للمشتري فعند ذلك يثبت للمشتري حق الخيار، والخيار الثابت له في المقام خيار تعذر التسليم. فإن شاء المشتري فسخ المعاملة واسترد الثمن، وإن شاء التزم بالبيع وأمضاه. وفائدة هذا الالتزام، أي التزام البيع، وفائدة هذا الالتزام أن العبد باق في ملك المشتري، وبالتالي يجوز له أن يعتقه بعنوان الكفارة إن كانت في ذمته كفارة، كما يجوز له بيعه لمشتر ثان مع الضميمة. الطائفة الثانية، وطائفة منهم الشيخ الشارحي رحمه الله، حيث احتمل في المسألة احتمالا قويا أن صحة أن البيع صحيح، ولكنها، أي الصحة، ولكنها معلقة على إمكان التحويل. يعني الصحة هنا صحة تعليقية، صحة تأهلية، مو صحة تنجيزية. يعني يقول احنا نحكم بان البيع صحيح بس اذا امكن التحويل بهذا المعنى، لكنها معلقة على امكان البائع تحويل العبد للمشتري. فان تعذر للبائع تحويله فعند ذلك يبطل البيع من أساسه. ووجه البطلان انتفاء شرط الصحة، ألا وهو قدرة البائع على تسليم المبيع وتحويله للمشتري. هذا كله فيما إذا كان العبد الآبقي مبيعا. ثم يقع كلامنا في العبد الآبق فيما لو كان ثمنا، ويقع الكلام أولا في أصل جواز ذلك، وأنه هل يجوز أن يقع العبد الآبق ثمنا في معاملة أو لا يجوز ذلك؟ علامة استفهام. ذكر الشارح رحمه الله أن جواز ذلك مما لا إشكال فيه، فيجوز للمشتري عند شرائه شيئا أن يدفع عبدا آبقا بعنوان الثمن في معاملته، ولا فرق في جواز ذلك بين ما لو كان المبيع عبدا آبقا أيضا أم شيئا غيره. يعني المشتري يقدر يدفع الثمن عبد آبق، استال المبيع اللي هو مشتريك عبد آبق آخر أم لا، أم أنه مشتري الكتاب ثلاجة وأمثال ذلك. والدليل على ذلك أي على جواز جعل الآبق ثمنا أن الرواية الواردة في موردي العبد الآبق وإن كانت مرتبطة بما لو كان العبد الآبق مبيعا، لأن الراوي يسأل الإمام يقول ماذا أريد أن أشتري جارية في حديث رقم واحد الحديثين اللي أمس، في حديث رقم اثنين يقول أريد أن أملك عبدا مملوكا، فمعناته أن المبيع شنو؟ عبد آبق، يعني العبد الآبق واقع مبيع. فالرواية وإن كانت مرتبطة بما لو كان العبد الآبق مبيعا إلا أنه لا خصوصية لذلك باعتبار أن معنى البيع الذي هو عبارة عن نقل كل من العوضين للآخر ضمن شرائط مخصوصة متحقق وحاصل في المثمن والثمن، وعليه فإذا قلنا أن العبد الآبق إذا كان واقعا في طرف المبيع يتحقق به معنى البيع، فكذلك نقول بذلك فيما إذا كان العبد الآبقي قد وقع في طرف الثمن. فإذا في تحقق معنى البيع لا فرق بين أن يقع العبد الآبقي مثمنا أو أن يقع ثمنا. هذا أولا. وثانيا، يقع الكلام في أن هذا العبد الآبق المجعول ثمنا هل تشترط الضميمة في صحة المعاملة كما اشترطنا الضميمة في صحة بيع العبد الآبقي لو كان ماذا؟ لو كان مبيعان. مو هنا اشترطنا الضميمة؟ الآن هذا، فهي المرحلة الثانية من البحث. المرحلة الأولى من البحث اللي قبل قليل قلنا ويقع الكلام فيه أولا في شنو؟ في أصل جواز ذلك وعدم جوازه. هل يجوز للمشتري عندما أنا أشتري فالشيء أعطي للبايع ثمن، وثمن شنو؟ عبد آبق، لو ما يجوز إلي ذلك؟ قال شو عنا جواز ذلك مما لا إشكال فيه. ما الدليل على ذلك؟ هذا الذي عرفتموه. المرحلة الثانية البحث، نقول هذا العبد المجعول ثمن، هذا العبد الآبق اللي جعلنا ثمن في المعاملة، هل تشترط الضميمة في صحته لو لا تشترط الضميمة؟ هل تشترط الضميمة في صحته أم لا تشترط الضميمة؟ احتمالان في المقام، الاحتمال الأقرب إلى الواقع اشتراط الضميمة، وذلك لأن المفروض في كلامنا أن العبد المزبور آبق فارز، وصدق الإباقي موجب للضميمة بحكم الرواية، وعليه فحاصل المسألة هكذا. نقطتين شارحة، أنه يجوز أن يباع العبد الآبق مع الضميمة في مقابل عبد آبق آخر مع الضميمة. مو هيك؟ الآن أنت مع البائع، البائع يبيع لك عبدا عبده الآبق مع ضميمتي حتى يصح المعاملة. جنابك في تدفع الثمن، تدفع له عبد عبدك الآبق عبد آبق آخر مع الضميمة، لأن على الاحتمال الأقرب للواقع ماذا؟ اشتراط الضميمة. نتبع الآن. قال رحمه الله: أما الضال والمشهود. من هنا يشرع المصنف رحمه الله ببيان حكم بيع العبد الضال، العبد اللي ضايع من المولى ويبي بيعه، يعني العبد وهو مات مو شارد وإنما ضايع، أو العبد المجحود. العبد المجحود يقال على العبد، على العبد الذي أخذه الظالم من يد بائعه وأنكر الظالم مالكية البائع للعابد، مع أن العبد مال البائع. هذا العبد يطلقون عليه العبد المجحود. الآن البائع اللي قهران خذوا وغصبوا العبد من عنده وأنكر الظالم، أنكر مالكية البائع العبدي، الآن هذا البائع يريد يبيع ذلك العبد للمشتري، فما حكم بيع العبد الضال والعبد المجحود؟ يقول الصحابي: قال: أما الضال والمجحود من غير إباق، ليس هنا هرب، ماكو هرب، العبد باختياره لم يهرب، وإنما هو ضاع، تيه الطريق ضاع مثلا، أو إجا ضاع وأخذه جبرا من يد البائع، هل يصح بيعه؟ قال: سيصح البيع، ولكن يراعى منه على القول الأول أو على الطائفة الأولى لزوم البيع مراعى معلق، مو الصحة. الصحة صحة تنجيزية، صحة البيع نقطة، ولكن لزومه شو وقت يصير لازم، يعني شو وقت يصير لازم، يعني شو وقت ننفي من المشتري ماذا؟ حق الخيار، حق الفسخ. إذا لزم البيع عند ذلك المشتري بعد ماذا؟ لا يحق له أن يفسخ المعاملة نهائيا، شيئا من الحقوق بعد لا تثبت له. قال: يراعى لزوم البيع. من يعرف لزومه؟ من شرح الشارح بعد ذات يقول: لزم بعد سطر ونص. ويراعى لزوم البيع بمن يراعى؟ بإمكان التسليم، أي متى ما يمكن للبايع أن يسلم ذلك العبد الضال للمشتري. فإن أمكن للبائع في وقت، يعني في زمن قريب يعني من زمن العقد، يعني العقد وقع يوم الاثنين باشر أو عقبه، يجيب العبد البائع، يجيب العبد يدوره يلقاه، أو يروح يتوسط عند الضال يأخذ عبده ويجيب يسلمه بيد من؟ بيد المشتري. قال: فإن أمكن للبائع في زمن قريب من زمان العقد، في هذا الوقت القريب اللي لا يفوت، وصف يبين لك حال ذلك الوقت، لا يفوت بذلك الزمان اللي صار بين البيع وبين التسليم، لا يفوت به شيء من منافع العابد، أي المنافع المعتد بها، يعني لحيث يعني المشتري من يشتري العابد أكيد هو يريد ماذا؟ يريد لخدمته، يريد عنده في الشغل يسوي براسه وأمثال ذلك. إما هكذا أمكن للباع في وقت قريب من زمان العقد، أو لا، أو نفس المشتري رضي بالصبر، يقول: لا ما يهم، أنا أصبر حتى لو تجيب إياه بعد شهر، حتى لو تجيب إياه بعد 6 أشهر. قال: أو رضي المشتري بالصبر إلى أن يسلم البائع ذلك العبد له للمشتري. قال: فإن أمكن التسليم لازم. جواب: إن الشرطية، فإن أمكن البائع لزم البائع، يعني شو لزمه؟ يعني عند ذلك بعد المشتري ما إلى حق الفسخ نهائيا، المعاملة صارت لازمة. زين، إذا تعذر البائع ما قدر، وإن تعذر البائع عن ماذا؟ عن تسليم العبد الضال للمشتري. قال: يثبت للمشتري حق الفسخ، حق الخيار. الخيار اللي يثبت هنا خيار تعذر التسليم، يعني المشتري يقول: يا بآن إنما اشتريت من عندك على يا أساس، على أساس أنه باشر عقبة بعد شهر بعد 6 أشهر شنو تسلم لي يا ذاك العبد الضال أو ذاك العبد المشحود، الآن بعد أنت تعذرت من التسليم، فالشاع شنو
لان انا انغضبت ظلمت عند باب الشارع جاء معي واثبت لي خيار تعذر التسليم، فان شاء فسخ المشتري المعامله ويسترجع الثمن ماله. قد كان دافع امس او قبل شهر او قبل 6 أشهر زيد يسترجعه، وان شاء لا التزم بالبعد يلا مع ذلك ما يهم. زين، شنو فائده الالتزام؟ البقاء في ملكيتها. ذاك العبد العفو العبد الضال او العبد المجحود وين؟ بات في ملكيه المشتري. قال وان شاء التزم المشتري بالبيع وبقي ذلك العبد الضال على ملكه، شنو اثره؟ ينتفع به بسبب العتق ونحو العتق. اذا ظلمت اكو كفاره يعتق ذلك العابد قربة إلى الله يعتقه، يجزي ذلك عن الكفار اللي في ذمته ونحوه. بمن أي حق له أن يبيعه إلى مشتري ثان مع الضميمة؟ فالحالة راح ينقلب ذاك العبد، شي يصير؟ يصير مبيع. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية في المسألة اللي منهم الشيخ الشارح قلنا احتمل احتمالا قويا بطلان البيع. متى بطلان البيع؟ عند التعذر، مو قبل التعذر. لا، قبل التعذر البيع صحيح، غايته انه شنو؟ صحة تأهلية، صحة تعليقية. يعني الصحة معلقة على شنو؟ على امكاني تحويل البايع العبد. فاذا حول انتهى الامر، صح البيع ولزم في امان الله. اما اذا تعذر بطل البيع من أساسه. لماذا وجه البطلان؟ لفقدان شرط الصحة، ألا وهو إمكان البائع تسليم المبيع للمشتري. يعني قدرة البائع على أن يسلم المبيع، وحيث أن هذا الشرط فقد انتفى فعند ذلك يبطل البيع. وكما يجوز، هاي العبارة من الشارح، وكما يجوز جعل الآبق، إنما جابها بعنوان مقدمة، بعنوان توطئة، حتى يربط كلامه بمن؟ بالمثل اللاحق. اللي هو شو المثل اللاحق؟ وفي احتياج العبد الآبق المجعول ثمنان. هذا اللي أنا سويتهم في البحث، أنه إلى هنا كان تمام الكلام وين فيما لو كان العبد الآبق مثمنا مبيعا. هذا اللي عرفنا الأحكام. الآن نفتح صفحة أخرى، لو كان العبد الآبق ثمنا في المعاملة، فيقع الكلام أولا في جوازه وعدم جوازه، وثانيا من قلنا جائز نبحث أنه يحتاج إلى الضميمة لو ما يحتاج إلى الضميمة. قالت وكما يجوز جعل الآبق العبد الآبق مثمنا، يجوز جعله ثمنا سواء كان في مقابل العبد الآبق اللي هو ثمن، سواء كان في مقابله يعني المبيع شنو، سواء كان المبيع آبق آخر، سواء كان في مقابله آبق آخر يعني المبيع آبق آخر أم غيره، لا كتاب قماش وأمثال ذلك. ما الدليل على ذلك؟ هذا اللي وضحته لكم، أن الرواية الواردة في مورد العبد الآبق وإن كانت مرتبطة بمن؟ بما لو كان الآبق مثمن، لأن الراوي يسأل الإمام يقول أرد أشتري الجارية الآبقة، أرد أشتري العبد المملوك الآبق، معناته مبيع. إلا أنه ماكو خصوصية لذلك. ليش ماكو خصوصية؟ دخل الشارح وبين السبب من خلال تحقق معنى البيع. مثل ما معنى البيع يتحقق في المثمن يتحقق في الثمن. قال وذلك لحصول معنى البيع الذي هو عبارة عن نقل كل من العوضين للآخر ضمن شروط خاصة. هذا المعنى حاصل في الثمن وحاصل في المثمن. فإذا في تحقق معنى البيع لا فرق بين أن يقع العبد الآبق مثمنا أو يقع في طرف الثمن. المرحلة الثانية من الكلام أنه بعد أن جوزنا جعل الثمن شنو؟ عبد الآبق. هل يحتاج إلى ضميمة؟ لو لا ما يحتاج. الاحتياج للضميمة المكان، يعني هل أن الاحتياج للضميمة فقط فيما لو كان عبد الآبق مبيع؟ لو لا، العبد الآبق إذا وقع ثمان أيضا يحتاج إلى ضميمة. يقول وفي احتياج العبد الآبر المجعول ثمنا. لاحظ هذا خضع على نحو المفروغية، يعني مرحلة أخرى من البحث، مرحلة رقم 2 من الكلام. يعني المجعول ثمنا هل يحتاج إلى ضميمة لو ما يحتاج؟ احتمالان. الشهيد رحمه الله قال احتمال، يعني الاحتياج احتمال ولعله الأقرب، ولعله الأقرب بعدين نقول المصنف احتمال. لماذا؟ لصدق الإباق المقتضي لمن؟ المقتضي للضميمة. بمن المقتضي للضميمة؟ بحكم تلك الرواية، بحكم النص أن صدق الإباق موجب للضميمة. الآن إباق لو مو إباق هنا، هذا العبد اللي تنطي ثمن إباق لو مو إباق، أي العفو آبق لو مو آبق، فإذا كان آبقا صدق الإباق، صدق الإباق موجب المن للضميمة بحكم الرواية. إجا وراء رأس قال المصنف، قال احتمال بلي الاحتياج احتمال ولعله الأقرب إلى الواقع. ليش وجه الأقربية؟ قال لاشتراكهما في العلة، اشتراكهما من ومن؟ العبد الآبق الواقع في طرف المثمن، والعبد الآبق الواقع في طرف الثمن. ضل اثنيناتهم ديما مشتركين، هذا إباق وهنا إباق، المشتركان في العلة اللي هي مقتضية للضميمة. ما هي تلك العلة المقتضية للضميمة؟ علة الإباق. هذا آبق يصدق عليه، وهذا أيضا يصدق عليه آبق. صدق الإباق يوجب ماذا؟ يوجب الضميمة. زين، وحينئذ احتملنا شنو؟ احتملنا اشتراط الضميمة. فكيف حاصل مسألتنا؟ شلون يصير حاصل المسألة؟ هكذا يصير، وضحناه بنقطتين شارحة. يجوز أن يباع عبد آبق مع الضميمة في مقابل منه عبد آبق آخر مع الضميمة. قال وحينئذ يجوز أن يكون أحدهما ثمنا والآخر مثمنا مع ضميمتين. يعني يجوز أن يكون أحدهما، أحد الآبقين، ثمنا والآخر مثمنا، بس شنو؟ مع ضميمتين. يعني بالمثمن هم كن خل ضميمة، وبالثمن هم خل ضميمة، ما دام أن مثمنك أو ثمنك عبد آبق. ثم قال المصنف ولا يكفي ضم آبق آخر إليه، ولا يكفي الضميمة. يا ضميمة، الضميمة التي هي في طرف الثمن، والضميمة اللي هي في طرف المثمن. هذا في الثمن والمثمن هكذا فسروه، الضميمة اللي طرف المثمن والضميمة اللي طرف الثمن، فمعاملة الاتفاق. أنا بائع وجنابك مشتري، أنا أبيع لك عبدا آبق وأنت ما عندك ثمن إلا العبد آبق، عبدك الآبق، فأني أبيع عبدي الآبق مع ضميمة، وجنابك يدفع لي ثمن عبد آبق آخر مع ضميمة. ضميمة اللي عندي والضميمة اللي عندك لا يكفي فيها ضم آبق آخر إليه. ضمين إليه من يرجع؟ إلى الثمن أو المثمن. الثمن اللي هو عبد آبق، المثمن اللي هو منه عبد آبق. يعني أنا الآن أبيع عبدي الآبق، غير لازم مع الضميمة؟ شجيب الضميمة، أجيب الضميمة عبد آبق آخر، هذا لا يكفي. جنابك في الثمن تدفع لي عبد آبق، وأريد لك الضميمة تجيب لي عبد آبق آخر وتضمه إلى شو ما سوينا. يعني كأنما يصير كل على الهواء المباشر، بعتك عبدي عن آبق بضميمة عبد آبق، وجنابك تعطيني ثمن عبد آبق بضميمة عبد آبق. فما يصير. قال لا يكفي في الضميمة اللي بطرف الثمن والضميمة اللي بطرف المثمن، شو لا يكفيها؟ ضم آبق آخر إليه، أي إلى نفس الثمن أو نفس المثمن. لماذا؟ يقول لأن الغرض من الضميمة أن تكون ثمنا. مراد من الثمن هنا ليس، لعله ليس المعنى الاصطلاحي في البيع، وإنما هنا المعنى اللغوي يعني عوض. الآن عندما أنا أبيع لك عبدا آبق، أليس اشترطوا لي أن أضم إليه في الضميمة، أضم كتاب، قطعة قماش وأمثال ذلك؟ شنو الفائدة، شنو الغرض، شنو الغاية من الضميمة؟ الغاية من الضميمة أني عندما يتعذر لي أن أحصل العبد الآبق، وكذلك اللي بالنسبة لجنابك عندما ما تقدر تحصل ذاك العبد الآبق، هاي الضميمة شو يصير؟ تصير عوض، تقع عوضا. فثمنا بمعنى عوضا، يعني بالتالي تقول أنا ما أطلع صفر اليدين، فعد أنا ألف دينار بإزائز الدورة الكتاب اللي ضمن إياهم إلى عبده الآبق. زين، فتكون الضميمة في النتيجة في نهاية المطاف، الضميمة تكون واجدة لجميع شرائط المبيع، لو ما تكون واجدة، لأن بالتالي الحقيقة صار المبيع منه، صار المبيع كأنما الضميمة، والعوضية صارت بالنسبة لمن الآن في الحقيقة على الضميمة، فلازم تكون واجبة لجميع شرائط المبيع. واحدة من شرائط المبيع شنو؟ إمكان التسليم. زين، إمكان التسليم، إذا أنا الضام إلى مبيعي أهم عبد آبق، أيضا ذلك الشرط لا يتوفر عندئذ، لا يتحقق. فلأجل ذلك قالوا لا يكفي في الضميمة ضم آبق آخر، لأن الغرض من الضميمة أن تكون الضميمة عوضا إذا تعذر تحصيل ذلك العبد الآبق اللي هو مشتري، اللي هو مثمن أو اللي هو ثمن. فتكون الضميمة في النتيجة جامعة لشرائط البيع التي من جملة تلك الشرائط إمكان التسليم، والحال أن العبد الآبق الآخر ليس كذلك، أي ليس مما يمكن تسليمه، فينتفي حينئذ البيع. ولو تعددت العبيد في الثمن والمثمن، وهنا العبيد كلهم هاربون. الآن مسألة أريد أن أبيع أو جنابك يجي يشتري ويزيد على العبيد شنو ثمن. مثلا الآن نجي من طرف البائع، الآن أريد عندي ثلاث عبيد كلهم آبقون، فالآن عندما أنا أبيع هؤلاء هل يلزم ضم ضميمة واحدة؟ هل يلزم أن يضم إلى بإذا كل عبد ضميمة أم لا، أم أن ضميمة واحدة كافية؟ صورنا المثل مو؟ ألا عندي ثلاث عبيد كلهم آبقون، عندما أبيع بألف دينار مثلا لازم أضم ضميمة، هل يلزم أن أضم ضميمة بإذا كل واحد واحد؟ يعني بإذا كل واحد كتاب مثلا، لو لا ضميمة واحدة تكفي. يقولون أن ضميمة واحدة كافية. قال ولو تعددت العبيد في الثمن والمثمن، مرة أنا أبيع، مرة لا أنا أبيع غير شيء، بس جنابك شنو تنطيني الثمن عدة عبيد، تنطيني يا بهذا الجد بيع لي، أقول لك أبيع لك يا بثلاث بقيمة ثلاث عبيد، وذول ثلاث عبيد مالكم شنو كلهم آبقون هاربون. فعند ذلك هل يلزم ضم ضميمة بإذاء كل واحد واحد؟ لو ضميمة واحدة كافية. قال كفت ضميمة واحدة، يعني ضميمة واحدة للجميع، أبيع ثلاث عبيد بضميمتي خلينا نقول كتاب الفلاني. لماذا؟ قال لصدق هذا العنوان، يا عنوان الضميمة مع الآبق، الضميمة مع الآبق. يصدق هذا العنوان لو ما يصدق، يعني الآبق جنس، باعتبار هذا اللحاظ، بهذا اللحاظ، بلحاظ أن الآبق جنس، والجنس كما تعلمون يصدق على متعددين، سمو بعد ثلاثة، بالتالي آبق عنوان الإباق يصدق على هذا لولا على الثاني وعلى الثالث. جنس عندما أنا أظن يصدق لي أني ضمنت ضميمة إلى العبد الآبق يصدق ذلك فتكفي ضميمة واحدة. هذا البحث رقم واحد. بحث رقم اثنين في نفس المسألة، بعد أن اكتفينا بضميمة واحدة نبحث نقول هذه الضميمة الواحدة هل يلزم هل يعتبر أن تكون للضميمة مالية وقيمة بحيث إذا وزعناها بعدد العبيد يوصل قسط من الثمن بإزاء كل واحد واحد من العبيد؟ يعني هذه الضميمة الواحدة اللي أنا راح أضمها إلى ذول الثلاثة ضمين تكون عنده فرق قيمة مالية كبيرة، حتى عندما أوزع مثلا يكون الكتاب اللي أضمه إلى ثلاث عبيد يكون قيمته خلينا نقول يقتضي أن يكون ثقيل مثلا 10,000 من باب المثال، بحيث عندما أوزع على ذولة يعني 3.5 على هذا و3.5 على ذاك و3.5 على الثالث، مو أنه قيمته المالية قليلة ألفيا بحيث ما ممكن ما يتوزع ما يوصل عدل. فهل لها يشترط أن تكون للضميمة مالية؟ لو لا ما تشترط أن تكون لها مالية. شلون؟
ما هي موزعة على حسب العبيد أو؟
لا هو
ما هي واحدة.
أي الضميمة بما هي ضميمة هل يعتبر أن تكون لها مالية بحيث إذا وزعنا المالية على ذول العبيد يوصل لهم من هذه المالية؟ لا ما شرط المال، شرط أن يباع من فردا ما شرط المال.
الضميمة مع العبيد
لا
عدم الجواز منفردا.
أي شرطنا أنه يصح بيعه منفردا مو المالية. قال ولا يعتبر فيها أي في تلك الضميمة الواحدة لا يعتبر فيها كونها متمولة متمولة إذا وزعت على كل واحد واحد من العبيد. ليش لا يعتبر؟ لأن ذلك يصير بمنزلة ضمائم مع أن الضميمة الواحدة كافية. يقول إذا اشترطنا أنه إلى مالية إذا وزعت على كل واحد واحد معناته شنو في الحقيقة؟ إحنا مش معناته بالحقيقة إحنا شارطين لكل واحد واحد من العبيد أن تكون ضميمة. إيش راح يصير بالتالي؟ والحال إحنا ماذا قلنا؟ أن ضميمة واحدة كافية. قال لا يعتبر في الضميمة الواحدة كونها متمولة إذا وزعت على كل واحد واحد. لماذا لا يعتبر؟ لأن ذلك أي اشتراط التمول للمالية بحيث إذا وزعت على كل واحد واحد يصير في المآل بمنزلة ضمائم. يعني هذا العبيد صار بإزاءة الضميمة، ذاك الثاني هم صار بإزاءة، والحال مع هاي جملة حالية والحال أن الضميمة الواحدة قلنا بكفايتها ولا يشترط تعدد الضمائم. ثم يقول الشارح رحمه الله وهذه الفروع التي بينها المصنف في نهاية المسألة الثانية، بل من الفروع أنه الضار والمجحود لو قضية أنه صور أربعة للبيع العبد الآبق، هذا من الفروع يقول الشارح عنها بأنها من خواص كتاب اللمعة، ومثلها موجود أيضا في طباعي في هذا الكتاب كتاب اللمعة، ومثل هذه الفروع في تضاعيفه أي في تضاعيف هذا الكتاب. تضاعيف جمع تضعاف بفتح التاء، تضاعيف جمع تضعاف يعني بمعنى أثناء سطور الكتاب. أثناء سطور الكتاب شنو مثلها؟ كثيرون. شي يقول بعض الشرح يقول أنا كل مكان من أوصل الفروع أنبهكم عليها ننبه عليه إن شاء الله تعالى في مواضعه. والحمد لله رب العالمين وأنفاسكم مولاه.
بل